الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون المؤمنون، أحييكم بتحية الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الدرس المتمم للعشرين من دروس سيرة خير النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش هذه اللحظات مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعيش الناس في هذا الوقت من كل عام مع أحداث الهجرة. وشاء الله أن يكون حديثنا اليوم عن أول هجرة في الإسلام، تلك الهجرة التي أذن النبي لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يخرجوا من مكة مهاجرين إلى الحبشة لأن بها ملكا عدلا لا يظلم عنده أحد، ولأنها أرض صدق. لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فعل المشركون بأصحابه من ألوان من الأذى والبلاء، إذ صبوا على أصحاب النبي العذاب صبا ونوعوه أنواعا وألوانا، ولم يقدر رسول الله أن يدفع عنهم العذاب، فجاء الوحي من الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخبرا إياه بأن يأذن لأصحابه بأن يخرجوا إلى الحبشة مهاجرين فارين بدينهم هاربين من عذاب المشركين إلى رحمة الملك النصراني العادل، ذلك لأن العدل من أعظم صفات الملك وإن كان على دين يخالف دين الإسلام. اعلم عبد الله، كما يقول الإمام القرطبي في جامعه نقلا عن ابن العربي في جامع القرآن قال: قال علماؤنا رضي الله عنهم أن الخروج في الأرض ينقسم إلى قسمين، إما هربا وإما طلبا، فأما الهرب فيأتي على ستة أقسام: أولها الهجرة من دار الكفر والحرب إلى دار الإيمان والإسلام والسلم، ثانيها الهجرة من أرض البدعة إلى أرض السنة حيث لا يستطيع العبد أن يقيم دينه على هدي رسول الله فأذن له الله أن يخرج من بلاد البدع إلى بلاد السنة حتى يستطيع أن يقيم دينه، ثالثا أن ينجو بنفسه من بلاء أعداء الله على أبدانهم، ذلك لأن نفس المسلم غالية عند الله تعالى، فلهذا أذن الله لمن وقع عليه العذاب ولا يستطيع أن يتحمل هذا اللون من الألوان أن يخرج مهاجرا إلى الله عز وجل، لعل الله يجعل له في هذه البلاد مخرجا وفرجا. ثم إنهم أيضا قال أهل العلم إن الهجرة هربا قد تكون من بلد الوباء والمرض، إذا كان في أرض انتشر فيها البلاء والوباء ينتقل إلى أرض نزهة، أرض طيبة ليس فيها بلاء، كما أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعرنيين لما جاءوا إلى المدينة فاجتووها، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا خارجها، لأن أهل البدو إذا حلوا المدن لم يطيقوا الحياة فيها لاختلاف الطبيعة والهواء ولاختلاف المأكل والمشرب عن بيئتهم الأولى. فلما جاء العرنيون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكثوا في المدينة حلت بهم الأمراض وافتووا المدينة ولم يطيقوا العيش فيها، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج منها، وقال لهم أن يشربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها فإن الله يجعل لهم فيها شفاء وعافية. أيضا من أسباب الهرب من بلد إلى بلد خوف المرء على ماله، فإن مال المسلم مثل نفسه يجب عليه أن يحرص عليه وأن يحافظ عليه، لهذا أذن للمسلم أن يخرج في بلاد لا يأمن على ماله فيها إلى بلاد يأمن على ماله، فأذن له في الهجرة. أيضا وهو السبب السادس من الهرب من بلد إلى بلد هو أن ينتقل العبد من بلد عم فيها أكل الحرام، يخرج من بلد عم فيها أكل الحرام، لا يتعاملون إلا بالربا، ليس بينهم إلا الرشوة، يأكلون أموال الناس بالباطل، فأذن الله له أن يخرج يلتمس المأكل الحلال هربا من أن يأكل الحرام. ولهذا فإن الله عز وجل أثنى على المهاجرين، وقلنا إن من الآيات الأول التي نزلت في كتاب الله تعالى تذكر بالهجرة من بعيد، يقول الله عز وجل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، إن ضاقت عليكم مكة وإن لم تستطيعوا أن تقيموا فيها دينكم فاخرجوا منها حتى تستطيعوا أن تعبدوني كما أريد. ولهذا قال الله تعالى أيضا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الله عز وجل أذن لهم في الخروج، وجاء الوحي لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا لهم عظم الهجرة في دين الله، وأن الانتقال من بلد إلى بلد لله ولرسوله أعظم درجة عند الله. قال الله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. اسمع إلى ما قال ربنا عز وجل منبها على شأن الهجرة حتى تعلم يا عبد الله أن الهجرة متجددة وأن الهجرة باقية. من لم يستطع أن يقيم دينه في بلد عليه أن يخرج منها. واسمع إلى تمام كلام ابن العربي في أحكام القرآن قال الخروج من أرض إلى أرض إما هربا وإما طلبا، فالهرب يكون على ستة أنواع، وأما الطلب إما أن يكون طلبا دينيا أو طلبا دنيويا. وأما الطلب الديني فتسعة أقسام، منها طلب العلم والدعوة، ومنها أن تكتسب زيارة أخ في الله، كثير من أنواع الهجرة لله عز وجل طلبا له أو طلبا لمرضاته عز وجل. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذا هو الكلام عن الهجرة. لهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه اخرجوا إلى بلاد الحبشة. ولماذا كانت الهجرة إلى الحبشة خصيصا؟ لماذا اختار نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحبشة من دون البلاد التي تحيط بمكة، واختار أن يعبر أصحابه بحرا وينتقل إلى الشاطئ الغربي من البحر؟ لماذا اختار النبي الحبشة؟ اسمع إلى اللفتات الجميلة. أولا أن الحبشة بلد دين، فأهلها نصارى، ولتجدن أقرب الناس مودة للذين آمنوا اليهود والذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. فعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحبشة ملكها صاحب دين وأهلها نصارى، فهم أقرب مودة من هؤلاء عبدة الأصنام والأوثان. ثانيا الهجرة متجر قريش، كان الناس من أهل مكة يخرجون إلى الحبشة يتاجرون فيها، يبيعون ويشترون. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الطريق المؤدية إلى الحبشة، وربما أن لأحدهم أصدقاء وأصحاب هناك يأوي إليهم ويسكن إليهم. ثالثا إن قريش كانت لها السيادة على بلاد العرب وعلى مشرق الجزيرة جميعا، ذلك لأنهم أهل الحرم، فالجميع يحتاج إلى قريش ولا يخرج أحد عن طوع قريش. فإن خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي قبيلة من قبائل العرب في الجزيرة العربية أرسلت قريش إليهم أن أرسلوا إلينا بأصحاب محمد وإلا منعناكم من دخول الحرم، فكان لقريش سيادة على أهل الجزيرة، ولكن الحبشة كانت خارج نطاق سيادة قريش، فلهذا اختارها النبي من سائر البلاد. رابعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف الحبشة وأهلها، ويعرف طيب قلوبهم، ويعرف لين قلوبهم، ويعرف حسن عشرتهم. طيب من أين علم النبي هذا الحال؟ هل سافر النبي إلى الحبشة؟ لا، لم يسافر. من أين؟ سؤال. من يقول من أين؟ ممكن، لكن أقرب من هذا وأعظم كما قال أهل العلم.
صلوا على النبي.
حاضنة النبي من هي؟ بركته أم أيمن الحبشية هي التي حضنت النبي منذ صغره، وكان يقول لها إنك أمي بعد أمي صلى الله عليه وسلم، فهي عاشت مع النبي، عاشرت، فعرف النبي طبيعة أهل الحبشة من حاضنته بركة أم أيمن. والعجيب يا أخوان، حتى في زماننا هذا ترى إن أهل النوبة، أهل أسوان، أهل السودان فيهم طيبة، فيهم حسن عشرة، فيهم حسن دواء على العموم، لكن فيهم الشواب. لكن إذا قست أهل الجنوب بأهل الشمال، وأنا ما بعيدش طبعا في الناس بتاع خبرة، لا لا والله، لكن أنا أقصد أقول إن على العموم تجد فعلا بمعاشرتك ومعاملتك بأهل النوبة، أهل الجنوب، أهل السودان، تجد فيهم طيبة، فيهم حسن معاملة، لأني عاشرتهم زمانا فوجدتهم والله وجوههم سوداء لكن قلوبهم أبيض من اللبن، سهولة في المعاملة ليونة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة بلاد الحبشة فأمن على أصحابه. خامسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. سابعا، قال إنها بلاد صدق، إنها بلاد صدق، والعدل والصدق أعظم درجات الإنسان رفعة في الدنيا وفي الدين. ولهذا اختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن يخرجوا إلى الحبشة، فخرجوا. كيف خرجوا؟ خرجوا فرادى. خرج أول من خرج عشرة من أصحاب النبي أو أحد عشر رجلا وأربع نسوة أو خمس، وذكرنا أسماءهم في الدرس الماضي. منهم لما ترى بعض الناس يسأل لماذا كانت الهجرة إلى الحبشة؟ هل كانت فرارا بالدين فقط؟ ما خرج أصحاب النبي إلا فارين هاربين؟ لا، هذه واحدة من أسباب الهجرة من مكة إلى الحبشة. سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه يعذبون أذن لهم بالخروج فرارا بدينهم. لكن هناك أسباب أخرى كانت وراء الهجرة إلى الحبشة. أنا أردت أتحدث معكم عن الهجرة لا عن هجرة المدينة، بل يكون حديثنا عن الهجرة إلى الحبشة. اسمع، لما كثر الإيمان في مكة وازداد عدد المسلمين، كلما رأى المشركون أن الإسلام ينمو والأعداد تزيد ازداد غضبهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأذن النبي لأصحابه أن يخرجوا حتى تهدأ روعة وغضب قريش على أصحاب النبي. يبقى أول سبب زيادة المسلمين والمؤمنين وزيادة الناس الداخلين في دين الله، فأذن النبي لهم أن يخرجوا إلى الحبشة. ثانيا، من أسباب الهجرة إلى الحبشة الفرار بالدين، لكن السبب الأعظم هو أن يجد النبي صلى الله عليه وسلم منطلقا جديدا لدعوته. لما أغلقت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم سبل الدعوة، أراد النبي أن يجد لدعوته مركزا للانطلاق، فوقع وهله أو ظنه أو حسب أن الحبشة ستكون مركزا للانطلاق بالدعوة، إذ ضاق عليه الأمر في مكة. فكانت الهجرة إلى الحبشة إيجاد مركز جديد للدعوة إلى الله عز وجل مع هؤلاء النصارى أصحاب الدين والملة لعلهم يكونون أقرب في قبول دعوة الله من هؤلاء عباد الأصنام والأوثان. إذن خروج المسلمين من مكة لم يكن فرارا فحسب، بل كان دعوة إلى الله عز وجل، وهذا الذي أبد، كما رأينا في المرة السابقة أن جعفر بن أبي طالب لما وقف أمام النجاشي يتكلم وقف كأنه يخطب على منبر أو يعب في جماعة من المسلمين، فبدأ يتكلم عن معالم الدين الجديد كأحسن ما يكون المتكلم في دين الله عز وجل، ففند الجاهلية وأباطلها، ثم ذكر صفة النبي المرسل صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عن محاسن الإسلام، ثم ذكر النجاشي بأننا اخترناك من سائر بلاد الأرض لنأمن عندك، فكسب جعفر بن أبي طالب الجولة الأولى في حواره مع النجاشي. سؤال آخر، لماذا اختار أصحاب النبي المتحدث باسم الوفد الإسلامي أن يكون جعفر؟ لماذا لم يكن عثمان؟ لماذا لم يكن مصعب بن عمير مثلا، وهو قد هاجر إلى الحبشة، وهو الذي أرسله النبي إلى المدينة وفتح الله على يديه قلوب الناس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لماذا أجمعوا على اختيار جعفر بن أبي طالب؟ اسمع إلى الكلام الجميل. أولا، لصلته وقربه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو ابن من؟ ابن أبي طالب، ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعم صن الوالد، إذن ابن العم بمنزلة الأخ، فهو كأنه رضي الله عنه أخ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاختاروا جعفرا لأنه أخ النبي، فهو يعرف أحوال النبي الداخلي والخارجي، فيعرف كل شيء عن رسول الله، فإذا تحدث لم يقل أحد من المستمعين وما أدراك بهذا، ربما أنه كاذب، ربما أنه خائن، فإذا قال الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم قالوا هو أعلم به لأنه ابن عمه. ثانيا، لأن جعفر ابن أبي طالب هاشمي، وبنو هاشم أهل الفصاحة والبلاغة والكلام، هم أصحاب المعلقات، هم الشعراء، فإذا وقف جعفر يتكلم ظهرت الفصاحة والبلاغة على لسانه. ثالثا وهو المهم، اسمع، لأن جعفر أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا، من رآه كأنما رأى النبي. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، فهو شبه النبي، فإذا تكلم جعفر كأن من الذي يتكلم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رابعا، كان جعفر جميل الشكل والهيئة والمنظر، وأنت تعرف مقدار جمال الشكل ووقعه في قلب المستمع والرائي بالتأكيد، رغم أن الإسلام لم يفرق بين أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا عجمي ولا عربي، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة عليكم أن تسمعوا له وتطيعوا، هذا إذا بويع له ففرض علينا فيجب علينا أن نسمع، أما عند الاختيار من نختار؟ أنت إذا عرض عليك طفلان، طفل جميل وسيم نظيف رائحته طيبة مرجل الرأس نظيف الثياب أبيض الوجه باسم الفم، وآخر معمص دحمس ملعمس، حتى أنت قلبك يميل إلى الإيه؟ إلى الجميل. فترة طبيعة إن الله إيه؟ جميل يحب الجمال. فكان جعفر جميل. أنا أذكر في مرة من المرات، صحيح حضرت خطبة الجمعة لشيخ بيخطب، وهو بيخطب المشلح سقط من على كتفه، لبس كده مثل الرداء على كتفه، ففي ناحية نزلت. أنا طولي الخطبة وأنا تعبان من الشكل اللي مش معدول ده، يا عم تدعبس حتى نظم حتى، تعبان ومشغول طول الخطبة لغاية ما جلس جلسة استراحة وعاد المشلح ارتاح وبدأت أسمع إلى الكلام. صحيح لو أنك رأيت خطيب جمعة مثلا وهو على المنبر بشكله مش متزن مش جميل، الواحد يعيب. كان الإمام مالك رحمة الله عليه إذا جلس لدرس العلم لبس أحسن ثيابه وتعطر وتطهر وجلس خاشعا في مجلسه، فقيل له لما هذا؟ قال إني أجلس مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول كلام الله وكلام رسوله، فلا بد أن أعظم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك لو رأيت شيخ مثلا جاي الدرس ولبس بجامة وروب وجاي متلفع بتلفيعة وجاي يدي الدرس، كيف تكون صورته؟ صحيح الإسلام لا ينظر إلى صوركم، لكن هي طبيعة. فاختار أصحاب النبي من؟ أنا أقول هذا الكلام لأعرف من جاء المسجد عليه أن يتزين. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تشركوا، من الأحسن أن تأتي طيب. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب مسجدا، مجرد الرائحة ينفر منها الملائكة المقربون والمسلمون والمؤمنون. فاختار أصحاب النبي جعفر لجمال شكله ولبياض وجهه ولحمرة خديه ولسواد لحيته، وما أدراك ما هذه التركيبة الجميلة على وجه واحد دخل الإيمان قلبه فاستنار وجهه واستنار قلبه، فإذا تكلم سلب القلوب كما فعل جعفر بن أبي طالب. وقد رأينا كيف فعل بالنجاشي وأساقفته، فما تركهم جعفر إلا بعد أن بكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكى الأساقفة حتى اخضلت مصاحفهم من كثرة الدموع. فقال عمرو بن العاص، مش عايز أعيد الكلام المرة الماضية، قال عمرو بن العاص: لآتينهم غدا بما أستأصل به خضراءهم. عمرو وكان معه عبد الله بن أبي ربيعة، أرسلتهما قريش إلى النجاشي ليرد المسلمين المؤمنين من الحبشة. فقال عمرو لما هزم في الجولة الأولى لعبد الله بن أبي ربيعة: والله لآتينهم غدا بأمر عظيم أستأصل به خضراءهم. فقال له عبد الله بن ربيعة كما تقول أم سلمة رضي الله عنها: اتق الله ولا تفعل، فإن لهم رحمة وإن خالفونا. وكان عبد الله بن أبي ربيعة أتقى الرجلين فينا، تقول أم سلمة: وكان عبد الله بن أبي ربيعة أتقى الرجلين فينا، يعني كان أحسن وأرأف وأرحم بأصحاب النبي من عمرو بن العاص رضي الله عنه. طيب ندكل إيه عم عمرو؟ الأم بلا حاجة بقى تستأصل خضراءهم، تأتي على الأقبل واليابس. فغدا عمرو إلى النجاشي وقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، بيسب نبيك. أمر عظيم عند النصارى كما أنه أمر عظيم عند المسلمين، مش كده؟ ليه عظيم عندنا أن يسب نبينا، ولا ما هو عظيم؟ ولا عظيم ولا حاجة. ما كان من واحد سب نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه صاحبة سوريا اللي اسمها نسرين، ايه سبت النبي، والثانية اللي سمت كلبها على اسم النبي، والثالث اللي وضع اسم محمد صلى الله عليه وسلم أسفل النعل، وهذا سلمان رشدي اللي عمل وسوى كل يوم بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفلام والمسلسلات، وبيستهزئوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام القرطبي يقول: قال الإمام مالك، قال الإمام مالك: لا يحل لرجل أن يقيم ببلد يسب فيها السلف الصالح، لا يحل لرجل مسلم أن يقيم ببلد يسب فيها من سلفنا الصالح، فما بالك لو سب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يسبون الله. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا سالمين غانمين بحولك يا أرحم الراحمين. إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. قال: ماذا يقولون؟ قال: يقولون إنه عبد. عبد عيسى بن مريم مخلص البشرية رسول الله ونبيه، يقولون عنه إنه عبد، أرسل إليه تعال. وعقد النجاشي مجلسا ودعا بأصحاب النبي، وذهب الخبر إلى جعفر وإلى أصحابه، فاجتمعوا وتشاوروا كعادتهم في كل مرة، وقالوا: إن سألنا غدا عن عيسى ماذا نقول له؟ ماذا نقول؟ نقول مصلحة الدعوة خلينا نقول كلام يرضي النجاشي، السياسة تقول كلام يرضي النجاشي ويغضب الله عز وجل، الكياسة والنباهة تخلينا نغير ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. بل أجمع المسلمون جميعا وقالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما أخبرنا به رسوله. هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، وليكن في ذلك ما يقول. إذا جاءت العقيدة في كفة والدنيا كلها في كفة، نرجح جانب العقيدة لا مداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ينفع نغير كلام الله وما قال الله علشان نكسب النجاشي واحنا ما صدقنا ان احنا امنا هنا؟ طيب وان غضب علينا النجاشي اين نذهب؟ ارض الله واسعه، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. انت لم تخرج لمجرد ان تطلب الحمايه والجواء، ولا مجرد ان تحتمي في هذا الملك. انت خرجت اولا جاهرا بدينك، فارا بدينك، فإن خرجت من هنا بدينك وبعته هناك فلماذا خرجت إذن؟ وأول شيء تبيعه قولك في عقيدة الإسلام الأساسية أن الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد لا يصح أبدا ولا يحل. اسمع، فأجمعوا جميعا، وهذا الذي رأيناه في المرة الأولى، لنقل ما قال الله ورسوله وليكن في ذلك ما كان أو كائنا ما كان لا يهمنا. انظر إلى الصدق مع الله، وانظر إلى التوكل والتفويض التام لله عز وجل، كيف يجعل الحق غالبا لا تخف. لكن الأمور بموازينها، زي ما قلت المرة اللي فاتت، مش مسألة إن أنا أقول الحق وليكن ما كان حتى وإن أدى إلى أشياء عظيمة على دين الله، لكن الأمور تقاس بمقاييس هذه العقيدة لا يمكن التلون فيها ولا التغير. فقال: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ قال جعفر: نقول والله ما قال ربنا وما أخبرنا به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فنزل النجاشي من على كرسيه وأخذ عودا من الأرض وقال: والله ما زاد عيسى عما قلتم مثل هذا العود شيئا. فنفضت البطارقة. طبعا ما هم وكيلين، واخدين الرشوة واخدين البنود وقالين لهم اقعدوا لوقت المصلحة خليكم انتظرون. فأول ما قال النجاشي هذه الكلمة نخرت البطارقة. نخرت يعني أخرجت صوتا من أعلى أنفها غضب. فقال لهم النجاشي: وإن نخرتم حتى لو قلتم والله ما زاد عيسى عما قالوا شيئا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. اذهبوا، شوف المكسب بقى، اصدق الله يصدق. من التمس رضا الله، كما في صحيح سنن الترمذي، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى نفسه. خليك أنت تريد الناس، انظر ماذا يفعل بك الناس وماذا يفعلون لك. درس من أعظم دروس اليقين، خاصة عندما تكون مفاصلة في العقيدة، لا نقول إلا ما قال الله وليكن في ذلك ما يكون. انظر كيف حول الله الصدق قلب النجاشي إلى أن يكون مدافعا عن أصحاب النبي. قال لهم: اذهبوا فأنتم سيوم في أرضي. سيوم يعني آمنون. من سبكم غرم. مجرد ان واحد يشتمهم بس يلمسهم لمسة كده يغرم غرامة كبيرة، فما بالك بمن أذى، بمن أخذ ماله، إنه العقاب الأليم. من سبكم غرم. والله ما وجدت أن يكون لي دبرا من ذهب وقد آذيت أحدا منكم. يعني إيه؟ ما أود أن يكون لي دبرا من ذهب، جبل، وقد آذيت أحدا منكم. هو عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة كانوا أعطوا للنجاشي ذهب جلود، قال لهم ده مش أنا مش هغير عقيدتي ولا هغير سلوكي ونظامي وإيماني وإسلامي مع عيسى بالعدل من أجل مجموعة أو شوية جلود. والله لو أعطيتوني دبرا يعني جبلا من ذهب ما آذيت أحدا منكم. ردوا عليهما هداياه، رجعوا الهدايا، اللي عنده اللي عنده البطارقة رجعوه كلها. فرجع مقبوحين مردودا عليهما.
جميل.
طيب هل عمر رضي الله عنه اكتفى بهذا وسكت ويروح معه خلاص ما عادش في حل؟ لا، ما ترك عمرو الحبشة إلا أوقع الفتنة بين أهلها، فصارت القساوسة بين الناس أن النجاشي قد خرج عن دين عيسى بن مريم واتبع دينا جميلا، ويقول في عيسى قولا عظيما، يقول إنه عبد. فانقسمت الحبشة إلى قسمين، ولم يرجع عمرو إلا وقد ألب الناس عليه، وخرج رجل من أهل الحبشة بمن معه لحرب النجاشي وخلعه من ملكه. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فجاءنا الخبر أن رجلا قد جمع جيشا عظيما وجاء إلى النجاشي لينزع منه الملك، فوالله ما حزنا لشيء حزناه كما حزنا لما علمنا أن رجلا يريد أن يأخذ الملك من النجاشي، لما أمنا عنده على أنفسنا وعلى ديننا وعلى أموالنا. تقول: فأرسل إلينا النجاشي وهيأ لنا سفنا في البحر، وقال لنا: إن كانت الغلبة له فاركبوا سفنكم واذهبوا حيث يشاء الله بكم، لأني لا أضمن ما يفعل بكم من يأتي بعدي، وإن كانت الغلبة لي فأنتم آمنون في أرضي. كما قال الحافظ في الفتح أن أم سلمة قالت: فبدأت المعركة بين النجاشي وبين هذا الرجل، فكنا على عجل نريد أن نعرف الخبر ماذا نفعل. قال: وكانت المعركة في البر الآخر من النيل أو من البحر، فقال جعفر: من يذهب فيعلم لنا الخبر لمن الغلبة؟ نحن عايزين نعرف الخبر قبل إيه؟ قبل أهل الحبشة ما تعلم، لأن لو كان النصر لهذا العدو خرجنا هاربين في السفن التي أعدها له، وإن كان النصر للنجاشي أمنا في بلادنا. قال الزبير بن العوام، وكان الزبير فتى صغيرا وهو حواري رسول الله صاحب المهام العظام، قال: أنا لها. قالت أم سلمة: فنفخنا له قربة فجعلها على صدره ليعوم بها إلى الشاطئ الثاني فينظر لنا الخبر. يبقى العوامات دي اختراع المسلمين، مش كده ولا ايه؟ وهو صاد اكيد اختراع المسلمين بقى. قال: فذهب الزبير بن العوام فعلم الخبر، ونصر الله النجاشي، فجاء الينا مسرعا، فخلع ثيابه من بعيد يشير بها: قد نصر الله النجاشي وقهر عدوه، فما فرحنا بشيء، فرحنا بنصر النجاشي. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس هيبدأ يزعل من عمرو بن العاص كده: ايه ده صعب قوي، مش ترك فرصة للمسلمين حتى يشموا نفسهم؟ طب حاجة تانية؟ قال: نعم، قلب عليه القساوسة أهل الدين، وبدأوا ينفرون منه ولا يسمعون ويطيعون له. قال كما في سيرة ابن هشام وابن كثير، قال: فاجتمع عليه القساوسة وأرادوا أن يخلعوه من ملكه أو ينزعوا من يده السمع والطاعة، لأنهم خرج عن دينهم وقال في عيسى قولا عظيما. فعمد النجاشي إلى كتاب، يعني ورقة، كتب فيها أنه، يعني النجاشي، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم وجعلها في قباء عند منكبه الأيمن. كتب ورقة كده وكتب فيها إن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، ثم وضعها في قباء عند منكبه الأيمن، ثم جمع الناس وقال لهم: أيها الناس، كيف سيرتي فيكم؟ أنا كنت إيه فيكم؟ قالوا: خير سيرة. قال: فكيف أنا كملك؟ قالوا: عدل وعادل، ولن نرى فيك ظلما. قال: فما الذي حدث؟ إيه اللي خرجكم علي وأخرجكم عن السمع والطاعة لي؟ قالوا: إنك قلت في نبينا قولا عظيما، قلت إنه عبد الله. قال: فأنتم ماذا تقولون؟ قالوا: نقول والله إنه الله أو ابن الله أو إنه ثالث ثلاثة. فوضع النجاشي يده على منكبه الأيمن حيث موضع القباء وقال: والله أنا أشهد أن عيسى ما زاد عن هذا شيئا، أن عيسى ما زاد عن هذا شيئا. هم بيضموا عن هذا يعني إيه؟ عن هذا يعني عن قولهم، لكنه يعني ما قال في هذا الكتاب أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته. فقالت: الآن نسمع لك ونطيع، سمعنا وأطعنا. فرجع عمرو بن العاص وعبد الله ابن ربيعة خائبين مقبوحين مردودا عليهما كما ذهبا، وبقي أصحاب النبي يتمتعون في أمانه. وأسلم النجاشي فرحمة الله عليه، وأسلم عمرو فرضي الله عنه. عمرو هذا الذي نحن لما سمعنا هذا الكلام ربما أن قلوبنا تغيرت عليه، لعمرو بن العاص يقول عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح: أسلم الناس وآمن عمرو، أسلم الناس وآمن عمرو، دخل الإسلام قانعا مقتنعا. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولاه على في غزوة ذات السلاسل، ولاه على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكان عمرو ولي أمير الجيش في غزوة ذات السلاسل، لما رأى النبي منه صلى الله عليه وسلم صدق إسلامه وإيمانه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عبد الله وأبوه وأمه مؤمنون. عبد الله ابن من؟ ابن عمرو ابن العاص. عبد الله وأبوه وأمه مؤمنون، شهادة من أعظم شهادات الدنيا والآخرة، أن يشهد النبي لعمرو ابن العاص بأنه آمن قانعا، وأنه هو وابنه بيت مؤمن. رضي الله عن عمرو وعن عبد الله ابن عمرو وعن أم عبد الله ابن عمرو. والله محتاجين نعرف اسم هذه المرأة المؤمنة، نبحث عنها إن شاء الله، ندور عليها كل واحد نقف في مراجعه حتى نعرف اسم هذه المرأة المؤمنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حب عباده المؤمنين وحب الأولياء من الصالحين. النجاشي أسلم، يقول عنه صاحب سير أعلام النبلاء من العجائب أن يسلم النجاشي في زمن رسول الله ولا يعد من الصحابة، هي من العجائب أن يسلم وهو تابعي، أن يسلم في زمن النبي وهو تابعي ولا يعد من الصحابة. لما؟ لأنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو صحابي لأنه أسلم في زمن أو في حياة رسول الله، وهو تابعي لأنه مات ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو اجتمعت عنده أنه صحابي وتابعي، وقال وهذه من العجائب أن يجتمع في شخص أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا. هذا النجاشي
ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما مات النجاشي نعاه النبي إلينا وخرجنا فصفنا صفوفا وصلى عليه. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مات النجاشي قال: مات اليوم رجل مسلم مات اليوم رجل مسلم فاخرجوا فصلوا على أخيكم أصحمة. وسماه النبي باسمه أصحمة الأبجر أو الأبحر كما كان يسمى رضي الله عنه. وفي رواية الإمام البخاري أيضا عن جابر بن عبد الله قال: قال لما مات النجاشي صفنا النبي صفوفا فصلى عليه وكبر 4 تكبيرات وكنت في الصف الثاني الذي يلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنجاشي مات مسلما. وقالوا إن النجاشي كما في بعض الروايات كان سببا في إسلام عمرو بن العاص، لأن عمرو بن العاص لما ذهب إليه إلى النجاشي وجد عمرو بن أمية الضمري عنده، وكان النبي أرسله إلى النجاشي برسالة لما أرسل إلى الملوك رسائل يدعوهم فيه إلى الله، فوجد عمرا عنده فقال: بلغ رسول الله مني السلام، أقرئ رسول الله مني. هذا النجاشي يقول لعمرو بن أمية الضمري: وأخبره أني آمنت به وبايعت ابن عمه جعفر بن أبي طالب، ولو أني أقدر أن أذهب إليه لذهبت إليه، ولكني لا أملك إلا ابني هذا، فيذهب الولد إلى النبي ليبايع رسول الله على الإسلام. فقال له عمرو: أتؤمن به ولم تراه وتترك دينك؟ قال: يا عمرو اتبعه، هو والله النبي الذي جاءنا خبره. فكان هذا أول ما دخل الإيمان أو الإسلام في قلب عمرو بن العاص رضي الله عنه. ومات النجاشي على الصحيح في 8 أو 9 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الهجرة عظيمة الشأن في أول الإسلام، كما يقول الحافظ ابن كثير رضي الله عنه: كانت الهجرة في أول الإسلام فرض على كل مسلم، حتى فتح النبي مكة فنسخت، فقال رسول الله: لا هجرة بعد الفتح. فكانت الهجرة في أول الإسلام فرضا. إحنا قلنا إن خروج المسلمين من مكة إلى الحبشة لم يكن فرارا بدينهم فقط، بل كان دعوة إلى الله عز وجل. طيب بيعلقوا على هذا، أين الدليل؟ قالوا: لأن 10 الأوائل الذين خرجوا مهاجرين إلى الله لم يكونوا من المستضعفين، لم يكن فيهم بلال ولا عامر بن فهيرة ولا أبي فكيهة ولا عمار، ولا تكن فيه هؤلاء المستضعفين. فلو كانت الهجرة مجرد فرار بالدين أو فرار نجاة بالنفس لفر هؤلاء المستضعفون. ولكن من خرج أول من خرج كان مين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت هجرة المسلمين الأوائل لم تكن فرارا بس، ولكنها كانت دعوة. والدليل على ذلك ما ذكره الإمام أحمد وذكره أبو نعيم وذكره أصحاب السير بسند صححه الشيخ الألباني أن أبا بكر، والحديث مروي في صحيح البخاري، رواه ابن حجر عن أم المؤمنين عائشة قالت رضي الله عنها: ما علمت أبوي إلا وهما يدينان بالإسلام. عائشة ولدت في الإسلام، أول ما أدركت ما أدركها الوعي أدركت أبويها مسلمين، قالت: ما أدركت أبوي إلا وهما يدينان بالإسلام. ولما أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه بالخروج مهاجرين إلى الحبشة خرج أبو بكر مهاجرا. طيب أبو بكر من بني تيم له قبيلة وله أهل، فاكرين حديث ابن مسعود يقول ما امتنع من أصحاب النبي إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعمه وأبو بكر، وانصب العذاب على أصحاب رسول الله، صب أبو بكر منعه قومه بني تيم. إذن لماذا خرج أبو بكر؟ لم يخرج فرارا بدينه، بل خرج داعيا إلى الله عز وجل. تقول فخرج أبي مهاجرا إلى الله إلى الحبشة حتى إذا وصل برك الغماد، منطقة على مسيرة 5 ليالي من مكة، يعني يقعد ماشي كده 5 أيام و5 ليالي حتى يصل إلى برك الغماد إلى جهة اليمن. فلقي رجلا يقال له ابن الدغنة أو ابن الدغنة، كثير جدا بتلاقي في الأسماء اختلافات، فخذ ما تشاء منها. ابن الدغنة وصححه الحافظ في الفتح، وابن الدغنة وصححه صاحب سير إعلام النبلاء. فلقي ابن الدغنة، وابن الدغنة هذا سيد قبيلة يقال لها القارة من قبائل العرب العظام. فلما لقيه قال يا أبا بكر إلى أين؟ قال أسيح في أرض الله أعبد الله عز وجل، أسيح في أرض الله أعبد الله عز وجل. قال ابن الدغنة يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. درس مهم جدا هو سلوك المسلم بين الناس من حوله، سمعته كيف هو. لما واحد من المسلمين يبقى سلوكه طيب بين الناس، بين جيرانه، بين أهله وعشيرته، بين قرابته وذوي رحمه، لما ينزل به بلاء الكل يحزن إيه عليه، والكل يسرع في نصرته بكل الوسائل. تلاقي الوسطات بتجيلك من حيث لا تدري ولا تحتسب، يجيلك ويقول لك انت تعرف فلان الفلاني، يقول والله ما اعرفه، لانك احسنت اليه او لانك كنت تعامله مره معامله طيبه، فجاءت اليك الوسطات من كل جهه. فمعامله الانسان الطيبه تيسر له وتفتح له ابواب الخير التي تؤدي الى ان يعم الخير عليه. اسمع الى ابي بكر لما لقي ابن الدغنة قال له ان مثلك يا ابا بكر لا يخرج ولا ايه ولا يخرج. ليه؟ لماذا؟ كان ابو بكر عنيف؟ كان ابو بكر لا بيكلم حد ولا بيعامل حد؟ كان شديد غليظ؟ لا، ان مثلك لا يخرج ولا يخرج، انك لتصل الرحم. الله أكبر. اسمع إلى الكلام الذي رواه الحافظ في الفتح، اسمع، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على موائد الدهر وتنصر المظلوم وتعطي المعدوم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر وتنصر المظلوم وتعطي المعدوم. هذه الصفات صفات من؟ صفات النبي على لسان أم المؤمنين خديجة. يجي نفس الوصف على لسان هذا المشرك لمن؟ لأبي بكر الصديق. الله أكبر. هذا وصف الصادق وهذا وصف المصدق، نفس الوصف. لهذا استحق أبو بكر أن يكون وزير رسول الله وخليفة رسول الله، استحق أن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخلقوا كل خوخة في المسجد. لما فتح النبي بابه على المسجد علشان يخرج من الباب من البيت إلى المسجد، فتح أصحاب النبي أبوابهم على المسجد، فقال النبي أغلقوا كل خوخة على المسجد إلا خوخة أبي بكر، هو بس اللي يفضل زي اللي يفضل بعد. اسمع إلى ابن الدغن يقول له إنك لتصل نفس الوصف. الله أكبر، تربية واحدة، منشأ واحد، منبع واحد. والذي جاء بالصدق وصدق، الذي جاء بالصدق هو محمد، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله عنه. كم في الفضل لأبي بكر، وليس هذا همنا، بل إنه قال له ارجع وأنت في جواري. فرجع أبو بكر مع ابن الدغنة، ولما رجع رجع إلى مجمع الناس حول البيت وقال لهم يا معشر قريش، من؟ ابن الدغنة سيد القارة، ما لك؟ أجئت مسلما أم مجيرا؟ أنت أسلمت واتبعت أبو بكر ولا مجير؟ قال بل مجير. قالوا أجرنا. من أجرت يا ابن الدغنة؟ خلاص اللي تقول عليه يمشي، بشرط ألا يجهر أبو بكر بدينه في الناس. كفاية علينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أبو بكر لا يجهر بدينه. قال خلاص لكم هذا عندي، وأنت يا أبو بكر آمن في بيتك ولا تجهر بدينك. فبدأ أبو بكر رضي الله عنه يصلي في بيته، ثم شاء له أن يبني له مسجدا وجلس يصلي في مسجده. فكان إذا قرأ تقصف عليه النساء والولدان يعجبون منه ومن قراءته، لأن أبا بكر كان إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه من البكاء رضي الله عنه. كل ما يصلي ما يعرفش يمنع نفسه من البكاء، فكلما صلى في مسجده، وطبعا مسجده مفتوح على الشارع، فكلما صلى بكى. فجلس فتقصف، يعني بدأ النساء يجتمعن على أبي بكر، والولدان يعجبون منه ويعجبون له. إيه اللي بيعجب ده؟ وبدأوا يسمعوا كلام الله عز وجل يقرأ، وبدأ الكلام يؤثر في نفوسهم لأنه يخرج من قلب أبي بكر. فذهب سادة قريش إلى ابن الدغنة وقالوا له إما أن تأمر أبا بكر أن يكف عن الصلاة ولا يسمع الناس، فإننا نخشى على نسائنا وعلى أولادنا الفتنة، وإما أن يرد عليك جوارك وتتركنا له. فذهب إليه ابن الدغنة وقال له يا أبا بكر إن قومك جاءوني وقالوا كذا وكذا، إما أن تكف عن الصلاة أو تصلي بعيدا عن مسجدك أو تصلي سرا ولا تجهر بقراءتك، وإلا رد علي جواري. قال له بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله تعالى. يقول أهل السير هذا دليل على أن الهجرة لم تكن هجرة فرارا بالدين فحسب، لأنه لو كانت فرار بالدين ما كان خرج أبو بكر لأنه عنده قبيلته تحميه، إنما كانت دعوة إلى الله عز وجل. ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا، فوالله بقيت مسائل في مسألة الهجرة إلى الحبشة، منها أن النجاشية لما رد عليهما هداياهم قال والله ما قبل الله الرشوة مني إذ رد علي ملكي، ولا أطاع الناس في فأطيع الناس فيه. قال النجاشي ردوا عليهما إيه هداياهم، كانت رشوة علشان يرجع أصحاب النبي، قال ردوا عليهما هداياهم، فما قبل الله مني الرشوة لما رد علي ملكي. لأن الحبشة كان أبو النجاشي لم يولد له إلا هذا الولد النجاشي، وكان له عم قد أنجب 12 رجلا. فقالت الحبشة: لو أننا تركنا الملك لأبي النجاشي فمات لم يكن له من عقبه إلا هذا النجاشي، فذهب الملك منا، لكن نقتل والد النجاشي ونولي عمه، فإذا مات فيه كم واحد من بعده؟ 12 واحد يعقبونه في الملك. فقتلوا والد النجاشي وولوا عمه على الملك، وكان النجاشي صغيرا وكان في كفالة عمه، وكان لبيبا فطنا ذكيا، فتقرب من عمه حتى أن عمه كان لا يقطع أمرا بغير رأي النجاشي. فقالت الحبشة: لقد أصبح للنجاشي شأنا، وربما أن عمه ولاه الملك من بعده، فعلم أننا قتلنا مين؟ قتلنا أباه، فينقلب علينا ويقتلنا. فذهبوا إلى عم النجاشي وقالوا له: إما أن تقتل هذا الولد، وإما أن تطرده خارج البلاد حتى لا يأخذ الملك بعدك. فقال: أتأمروني أن أقتله كما قتلت أباه من قبل، لكن نبيعه. فباعه لتاجر 600 دينار، وخرج به في السفينة، وجاءت سحابة فخرجوا ليستمطروا، وكان فيهم عم النجاشي، فجاءت صاعقة فأخذت عم النجاشي وقتلت. فأخذوا تاج الملك ليضعوه على رأس ولد من أولاده، 12 واحد، لكن ليس فيهم عاقل ولا لبيب، كلهم هبل مجانين ما ينفعش خالص. قعدوا يشوفوا ده وده مجنون وده اهبل وده ايه ده، كلهم امال 12 واحد ايه، ولا العدد في اللمومة اللي إيه؟ لكن واحد بس زي النجاشي يزن الجميع. فقالوا: والله لا يصلح ملكا علينا الا هذا الرجل الذي بعناه. من هو؟ النجاشي. فذهبوا الى البحر وأدركوا التاجر وردوا النجاشي وملكوه وجعلوه ملكا عليهم. لهذا قال النجاشي: والله ما قبل مني الله الرشوة لما رد علي ملكي، ولا أطاع الناس في فأطيع الناس فيه. لهذا كان عادلا، وكان من أول عدله رضي الله عنه. أن التاجر طبعا رحموا عليه، خدوا النجاشي منه من التاجر عنوة غصبا عنه وجعلوه ملكا، والرجل لا يدري. فجاء التاجر يشتكي إلى الملك وقال له: أيها الملك، إني اشتريت عبدا 600 دينار وأخذه مني قومك، فإما أن يرد علي مالي وإما أن يرد علي عبدي. فقال لهم النجاشي وهو لا يعلم من هو، قال لهم النجاشي: إما أن ترد عليه ماله، وإلا ذهبت فوضعت يدي في يده يذهب بي حيث شاء. عد حد يقدر يعني كده؟ الله أكبر. نختم كلامنا بالصلاة والسلام على نبينا كما بدأناه بالصلاة والسلام على نبينا، ونسأل الله أن يجمع بيننا وبينكم إن شاء الله في القابل في الكلام عن سيرة نبينا في مرحلة أخرى ومحنة أخرى، وهكذا المحن تتوالى كما أن المنح تتوالى. إن كان الله ضيق على أصحاب رسوله في مكة فقد فتح لهم في الحبشة، وأعظم فتح أن يسلم ملك الحبشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلولا الخروج في سبيل الله ما تحقق إسلام النجاشي ولا هذا الفتح. فنسأل الله تعالى أن يفتح قلوبنا للإيمان، وأن يفتح قلوب العباد للإيمان، وأن يهيئ لنا خيرا، وأن يجمعني بكم على خير، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يجعل مجلسكم في ميزان حسناتكم، وأن يجزيكم على كل لسعة ضرب دفئاً إن شاء الله في جنة النعيم، وأن ينجيني وإياكم من برد جهنم ومن حر جهنم ومن زقوم جهنم، وأن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. عباد الله، ارجعوا إلى بيوتكم راشدين، وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.